بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 90 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا هو الترتيب. هناك ترتيب بين الميزان والحوض والصراط والحساب. وقبل ذلك أقول في مناسبة ما وقع من زلزال البارحة وهي أقرب ليلة مضت، لابد الإنسان أن يعتبر بهذه الآيات الكونية ويتعظ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: السنة في أسباب الخير والشر أن يفعل العبد عند أسباب الخير الظاهرة والأعمال الصالحة ما يجلب الله به الخير، وعند أسباب الشر الظاهرة من العبادات ما يدفع الله به عنه الشر، إلى أن قال: كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند الخسوف بالصلاة والصدقة والدعاء والاستغفار والأجر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومما تكلم فيه العلماء عند الزلازل والآيات: هل يصلى عند كل آية كما يصلى في صلاة الكسوف؟ قال بذلك أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب إسحاق بن راهويه كما نقله ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، وهذا قول الحنابلة أنه يصلى عند هذه النوازل. واحتجوا لذلك بأثر ابن عباس لما وقعت زلزلة بالبصرة، صلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأيضا القياس على صلاة الكسوف وأنها آية من آيات الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنها آيات من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا، الحديث، فهي آية ضمن الآيات. وقبل قال أصحاب الرأي الأحناف: الصلاة لسائر الآيات حسنة. وقالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل الكسوف بأنه آية من آيات الله تعالى يخوف بها عباده. وأما مذهب الإمام مالك والشافعي رحمهم الله أنه لا يصلى لشيء من الآيات سوى الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي لغيره، وقد كان في عصره بعض هذه الآيات وكذلك خلفاؤه. وهذا قول متجه جدا وقوي. ومن قال إنه يصلي قال: يصلي فرادى ولا يصلي كصلاة الكسوف، وإنما الكسوف صلاة لها كيفية معينة جاءت بها السنة في الصحيحين. أما هذه الآيات من الزلازل والبراكين والفيضانات ونحو ذلك لم يرد فيها دليل من السنة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما غاية ما يكون أثر عن ابن عباس هو صحيح، وأيضا القياس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الكسوف. ولكن مما يشرع التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى عند نزول هذه الآيات، فبالتوبة ترفع البلايا وترفع المصائب. والمفلح من استجاب وتاب وندم ورجع وأناب، والخاسر من أعرض وارتاب فحق عليه الغضب والعذاب. قال الله تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ومن ذلك أيضا الذكر والاستغفار والدعاء. قال القسطلاني رحمه الله: ويستحب لكل أحد أن يتضرع بالدعاء عند الزلازل ونحوها كالصواعق والريح الشديدة والغزو. وعند الكسوف خاصة يشرع صلاة الكسوف بالكيفية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يتأكد أيضا التسبيح، تسبيح الله جل وعلا وتكبيره سبحانه وتعالى عند هذه الآيات. وأيضا الإنسان يصيبه الخوف إذا وقعت مثل هذه الآيات، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هاجت الريح وعصفت رؤية ذلك في وجهه، ولا يسر عنه عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن تمطر. ويشرع الأذكار والأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام عند المصائب كدعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وأيضا دعاء ذي النون يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وغير ذلك مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب من الأدعية التي تشرع عند الكرب وعند المصائب. وأما بالنسبة لما يتعلق بموضوعنا وهو الترتيب في الميزان والحوض والصراط والحساب، فالصواب أن المعاد والبعث والنشور أولا، البعث والنشور أولا، ثم القيام لرب العالمين، ثم الحوض، ثم العرض، ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين أو الشمال، ثم الميزان، ثم الورود على الصراط، ثم الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. والحكمة في وزن الأعمال بالميزان الحسي ما قاله الثعلبي رحمه الله: الحكمة في ذلك تعريف الله عباده ما لهم عنده من الجزاء من خير أو شر. وقيل بل الحكمة في وزن الأعمال ظهور عدل الله سبحانه في جميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. ومن الحكمة أيضا بيان فضل الله وأنه يزن مثاقيل الذر من خير أو شر. قال تعالى: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وفيه إدخال البشر والسرور على المؤمنين، وراء ذلك أيضا من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. وأما الترتيب في الحساب والميزان أيهما يكون قبل الآخر مع التوجيه، فقال العلماء: إذا انقضى الحساب، هكذا كتب عندكم الحساب في الطبعة الجديدة، كتب الخطأ في الطبعة القديمة، إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، وذلك لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. وأما الترتيب في الميزان والحوض والصراط فاعلم أن مراتب المعاد والبعث والصراط والحساب والحوض والميزان كما يلي: أولا للناس عموما معاد وبعث ونشور، ثم القيام لرب العالمين، ثم الحوض، ثم العرض، ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين أو الشمال، ثم الميزان، ثم المرور على الصراط، ثم الوقوف على القنطرة بين الجنة والنار. وجعل القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة هذه القنطرة صراطا. ثانيا للمؤمنين خاصة وليس يسقط فيها أحد في النار، فيكون الترتيب هكذا: بعث فقيام، فحوض فحساب، فصحف فميزان، فصراط فقنطرة فالجنة. نعم.
قال رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وإن نعم. الله،
وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. فالجنة والنار داران للجزاء على الأعمال، والإيمان بالجنة والنار لا بد منه لكل مسلم. والإيمان بأن الجنة والنار موجودتان دائمتان فيه مذهبان للناس: المذهب الأول الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن دائمتان لا تفنيان أبدا، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. طيب، إن قيل من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، ألا يدل ذلك على أنها غير موجودة؟ يعني ما زال ينشأ ولا تم إنشاؤها؟ طيب ما معنى إذا قال الإنسان سبحان الله وبحمده غرست له نقد في الجنين كان تم إن شاء الله؟ ها يعني هي موجودة ولا حينما يقول ذلك توجد تغرس متى؟ هي مغروسة. فإذا قال العبد سبحان الله وبحمده صارت هذه باسم فلان وهذه باسم فلان وهذه فلان، أما أنها تغرس عند هذا القول بسببه إذا لم تتم لم تكتمل بعد الجنة مكتملة ولا غير مكتملة؟ السؤال مكتملة. وما هذا الذي يغرس من أشجار بسبب بعض الأعمال الصالحة؟ التحرير أنها أن الجنة موجودة والنار موجودة، ولكن حينما يقول الإنسان هذا الذكر مثلا سبحان الله وبحمده يورث له نخلة في الجنة وتكتمل وهكذا. وهذا لم أطعن فيه في بالنسبة لوجودها ودوامها، يعني كونها يورث فيها شجرة وشجرة وشجرة إلى آخره ليس معناه أنها ليست موجودة، وإنما هي موجودة وتكتمل شيئا فشيئا. والقول الثاني أنهما معدومتان الآن، لا يوجد جنة ولا يوجد نار، وإنما تخلقان يوم القيامة، وهذا مذهب من أهل البدع من المعتزلة والقدرية وغيرهم. والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة والذي عليه الصحابة الكرام والتابعون أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، خلافا لأهل البدع القائلين بأنهما معدومتان، ولم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث قاطبة وفقهاء الإسلام كتب عندك وأهل التصوف كتب الجيد أيضا وأهل التصوف والزهد النسخة الجديدة على لو نزعت أفضل قولهم ليس بقول أهل التصوف وفقهاء الإسلام على اعتقاد ذلك وإثباته. واستدل أهل الحق على ذلك بأنواع من الأدلة، وإذا قلنا بأنواع من الأدلة فالمعنى أن كل نوع تحته أفراد من الأدلة، وليس المراد حصر الأفراد، وإنما المراد حصر ماذا؟ ها؟ النوع، والنوع تحته أفراد من الأدلة. قد استند أهل السنة والجماعة إلى نصوص الكتاب والسنة وما علم بالضرورة من أخبار الرسل عليهم السلام من أولهم إلى آخرهم، فإنهم دعوا الأمم إليها وأخبروا بها. النوع الأول التعبير بصيغة الماضي في الجنة والنار، والتعبير بالماضي يدل على حصول الشيء أم عدم حصوله؟ يدل على حصوله ووجوده. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل عن الجنة أعدت للمتقين، وقوله عن النار أعدت للكافرين، وقوله عن النار إن جهنم كانت مرصادا، وقوله تعالى عن الجنة أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فقوله أعدت بصيغة الماضي تدل على أنها موجودة ومخلوقة الآن، ولكن هل يشوش على ذلك قول الله عز وجل ما جاء في قول الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا؟ أتى أمر الله، أمر الله هنا يعني ماذا؟ يعني قيام الساعة والقيامة. فهل هو أتى أم لم يأتي بعد؟ طيب لماذا لم نقل هنا أن هذا على دليل على سرعة الوقوع أو على التأكيد وليس أنه موجود؟
حديث خلق الله الجنة والنار.
أنا أقصد من هذا المقطع أعدت للمتقين وأعدت للكافرين. ها؟ ففي قوله تعالى أتى أمر الله يعني ليس أنه وقع وإنما أنه سيأتي وعلى قرب وقوعه، يدل على قرب وقوعه وأنه لا بد وأن يقع. النوع الثاني من الأدلة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجنة والنار في السماء. كتب عندكم يوم المعراج ولا ليلة المعراج؟ أفضل تكون ليلة، أن الإسراء والمعراج وقع ليلا، والرؤية لا تكون إلا لشيء موجود محسوس. قال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره: ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. والجنابذ يعني قباب اللؤلؤ جمع قبة. فقوله ثم دخلت الجنة دليل على أن الجنة مخلوقة الآن، خلافا لأهل البدع القائلين بأنها لا تخلق إلا يوم القيامة. يعني ماذا يقول المعتزلة والقدرية على قول النبي عليه الصلاة والسلام أدخلت الجنة؟ واضح جدا. النوع الثالث، إذن أول نوع من الأدلة هو ماذا؟ التعبير بصيغة الماضي. الثاني دخول النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنة ورؤيته للنار في ليلة الإسراء، ليلة الإسراء والمعراج. النوع الثالث من الأدلة أدلة عذاب القبر ونعيمه، أدلة عذاب القبر ونعيمه، وأن الروح تدخل الجنة قبل يوم القيامة، وكذلك روح الكافر تدخل النار قبل يوم القيامة. ومن أمثلة ذلك ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. صلى الله العافية، صلى الله من فضله. يعني الكافر يكون مقعده هذا، يفتح له باب من النار يأتيه من حرها وسمومها وعذابها إلى أن تقوم الساعة، والمؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من نعيمها. ومن أمثلة ذلك أيضا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل المشهور، وفيه وهو عند الإمام أحمد ينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها. ومن أمثلته أيضا حديث أنس وفيه: فيقول له انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدك من الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، كما في الصحيحين. ومن أمثلة ذلك أيضا الحديث المشهور: إنما نسمة المؤمن طائر. نسمة المؤمن يعني ماذا؟ ها؟ يعني روح. طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وهذا صريحا في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. النوع الرابع من الأدلة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجنة والنار يوم الكسوف، وهو على المنبر، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله فذكرت الحديث وفيه: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم. في رواية: لو تناولته أو أخذته لكفاكم إلى يوم القيامة عنقودا واحدا. وأيضا في حديث الكسوف جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لأحد، لموت أحد ولا لحياته. وبعض الكتاب هداهم الله من العقلانيين يقول: حصول الكسوف والزلازل والبراكين وهذه الآيات الكونية لا علاقة لها بالمعاصي والذنوب، وإنما هي مسائل علمية. بل ينسب كذبا وزورا هذا القول للنبي عليه الصلاة والسلام. كما في لعله في مجلس 6 أكتوبر أو ما شابه، يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عكس الكلام تماما، أراد أن يرفع عنهم اعتقاد أن هذه الآيات متعلقة بالذنوب والمعاصي، ولذلك قال لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بها عباده، ونسي كلمة يخوف الله بها عباده. فهذا واضح وصريح أن الهدف من هذه الآيات والغرض منها هو تخويف العباد. هو يقول لا، ليس هناك علاقة بين ما يقع من شرب الخمر والزنا والقتل والكبائر ووقوع هذه الآيات. والله يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. بعض الناس يعمل عقله في رد النصوص. النوع الخامس من العلة إرسال جبريل عليه السلام بعد خلق الجنة والنار للنظر إليهما فشاهدهما وما حف بكل منهما، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل عندكم جبرائيل على الصواب جبرائيل كما في الحديث إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. وهذا الحديث عند بعض أصحاب السنن وصححه الألباني رحمه الله. وقال في النار مثل ذلك الحديث. فهذه خمسة أنواع من الأدلة كلها تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وتحت كل نوع أفراد من الأدلة. أما المنكرون لخلقها الآن وهم المعتزلة والقدرية فإنهم يقولون إن الله ينشئهما ويخلقهما يوم القيامة، وأنكروا وجودهما الآن. لماذا أنكروا وجودهما الآن؟ قال وجودهما الآن نوع من العبث ينزه عنه الرب تعالى، لأنه ما الفائدة من وجود النار يأكل بعضها بعضا ووجود الجنة من هذا النعيم العظيم؟ لأنهم يقولون أن دخول الجنة والنار يكون متى، في الدنيا ولا في الآخرة؟ هم يقولون في الآخرة. يقولون إذن لماذا تخلق الآن؟ لماذا تخلق؟ هذا كلام قد ينطلي على أصحاب العقول التافعة والسقيمة والتي تقدم على نصوص الوحي الكتاب والسنة. فهذا المذهب الفاسد مذهب القدرية والمعتزلة حملهم على الإنكار، وأصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة للرب فيما يفعله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، هو مسألة ماذا؟ الحسن والقبح العقليان. فعند المعتزلة التحسين يكون بالعقل، وعند غيرهم يكون بالشرع. والصواب قول السنة والجماعة أن التحسين بالعقل فقط أم بالشرع فقط؟ الصواب أنه يكون بالعقل والشرع كليهما. فقياس الله عز وجل على خلقه في أفعاله، فهم مشبهة في الأفعال ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة في الصفات، فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها لله، وهي مسألة الحسن والقبح العقليين أو التحسين والتقبيح، وصرفوا النصوص عن مواضعها وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. فقالوا، وهذه هي شبهتهم العقلية، خلق الجنة قبل الجزاء عبث لأنها تصير معطلة مددا متطاولة، والعبث محال على الله. وتعبير آخر قال وجودهما اليوم ولا جزاء نوع من العبث، والعبث محال على الله. يعني هم أرادوا بذلك أن ينزهوا الله ولا لا؟ أرادوا أن ينزهوا الله عن النقص، ولكن سلكوا مسلكا منحرفا، لذلك حكم عليهم العلماء بالبدعة. بخلاف مثلا من أراد أن ينزه الله هو من أهل السنة فزلت قدمه، كان ينكر مثلا صفة من الصفات كما وقع لابن حجر والنووي وجماعة وابن الجوزي وجماعة من العلماء وقعوا في هذه الزلات. فيقال هؤلاء أخطأوا، مذهبهم في التمشعر أو وقوعهم في التمشعر خطأ، ولكن تصان مكانتهم. لماذا؟ بخلاف المعتزلي والقدري والجبري. لماذا؟ أصل السنية من جهة، والثانية مسلكهم هو تعظيم النصوص وليس رد النصوص. فمسلكهم في ذلك ليس أنهم يردون النصوص بعقوله، وإنما هم يعظمون النصوص ويقدمونها، ولكن زلت أقدامهم في هذا. يعني الذي أراد أن ينفي الصورة عن الله، يعني نحن أهل السنة نثبت الصورة لله ولا لا؟ نثبتها. وأما الجهمية وغيرهم فينفون الصورة عن الله. ومن أعظم ما رد على ذلك من؟ ها؟ ده ابن خزيمة ينكر الصورة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الكتاب الذي هو 20 مجلد لتحقيق شيخنا عبد العزيز الرجعي، وهو ماذا؟ الرد على الجهمية، كتاب طبع حديثا لشيخ الإسلام، ومن أمتع ما كتب شيخ الإسلام في رد الشبهات في مسألة الصفات، من أمتع الكتب في ذلك رحمه الله تعالى. فالحاصل رده على رد كلام ابن خزيمة. ابن خزيمة يقول إن الله خلق آدم على صورته، يعني صورة من؟ ها؟ آدم ولا على صورة الله؟
هو يقول على صورة آدم.
والصواب الذي عليه أهل السنة على صورة آدم ولا على صورة الله؟ ها؟ لكن أقرب مذكور هنا ماذا؟ إن الله خلق آدم على صورته. ها؟ فهل يعود لأقرب مذكور هو آدم؟ وفسره ماذا؟ وأيضا يعني الألباني ضعف هذا الحديث. هل معناه أنه ينكر الصورة؟ الألباني كما نسب بعض الناس للشيخ ناصر أنه ينكر الصورة لله تبارك وتعالى، لا، إن كان يضعف هذا الحديث، وأنا عندنا حديث في الصحيح فيأتيهم على صورة غير الصورة التي يعرفونها. هذا في إثبات الصورة لله عز وجل، وليس في ذلك تشبيه لله بخلقه تبارك وتعالى، وإنما فيه إثبات الصورة كسائر الصفات على ما يليق بالله جل وعلا، خلافا للمعتزلة ولأهل البدع، أهل الجهمية ولأهل البدع الذين ينفون الصورة عن الله تبارك وتعالى. فالضمير يعود إلى الله، وإلا لو كان يعود إلى آدم، إن الله خلق آدم على صورته، هل هناك ميزة يتميز بها آدم؟ ما كانت هناك أي ميزة له، لأن كل الناس خلقهم الله على صورتهم. ولذلك الحق أن الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. إيه؟ ما هو؟ لا، على صورة آدم لا، هذا قول الجهمية.
حديث صحيح مسلم، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة
من أول طويل
طويل.
طيب
حديث من؟
حديث أبي غير
أبو غير. طيب نعم نعم
الأول. نعم، قال فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم.
بين ظهري
ظهري جهنم.
طيب كلام النووي على الصورة قال ماذا؟
الحر فيه.
والرد على هؤلاء المعتزلة والقدرية أولا، نعم انتهى الوقت. طيب نقف عند الرد على القدرية والمعتزلة أولا بإبطال أصلهم الفاسد في التحسين، وإنه إنما هو يكون بالعقل وليس بالشرع، ولذلك هم يقولون بالوجوب على الله، أيضا يجب على الله أن يثيب الطائع وأن يعاقب العاصي، وهذا باطل. فقول الله جل وعلا، فقول النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصحيح في حديث معاذ بن جبل، بل في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: وحق العباد على الله أن يعبدوه، ولا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحق هل يجب على الله أن يفعله مع عباده، أم أنه استحقاق إنعام وتفضل؟ استحقاق إنعام وتفضل، وليس استحقاق المخلوق على المخلوق. وقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا أيضا هذا الحق أيضا استحقاق تفضل من الله عز وجل وإنعام، وليس كحق المخلوق على المخلوق. نعم. أين؟
قال الحافظ النووي رحمه الله: اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين، أحدهما وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها.
لا يتكلم في معناها.
لا
هكذا في معناها.
في معناها نعم.
نعم.
أنه لا يتكلم في معناها.
هذا باطل، بل هو من أبطل الباطل. بل نحن من أعظم أسباب قوة القلب والإيمان التعبد لله جل وعلا بمقتضى أسمائه، معاني أسمائه وصفاته. ولكن لو قال هذه العبارة:
وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها،
لو قال في كيفيتها، نعم. وهذا المقصود من قول السلف: أمروها كما جاءت، يعني أمر ماذا، المعنى ولا الكيف؟ الكيف. وليس معناه ننفي الكيف، لا، ننفي علمنا به. أما هل هو هذه الصفات والأسماء لها كيفية؟ نعم، لكن نحن لا نعلمها، نمرها كما جاءت. الله له سمع، نعم، له بصر، نعم، لكن ليس كسمع المخلوقين ولا كبصر المخلوقين. فالتساوي يكون في ماذا؟ في الأصل والتمام، أم في الأصل فقط؟ في الأصل فقط، المشابهة بين الخالق والمخلوق في أصل الصفة لا في تمامها، لأن التمثيل تكون المشابهة فيه في الأصل والتمام، وهذا نفاه الله: ليس كمثله شيء. وهل الكاف هنا زائدة أم كمثل مثله؟ يعني هذه الآية: ليس مثله شيء، والكاف زائدة،
ليس مثل مثله شيء،
ليس مثل مثله
شيء.
وهل له مثل؟
لا ليس له. هذا تأكيد.
تأكيد لماذا؟
أنه ليس مثله. تكلمنا فيها قبل ذلك نسيت أحد.
لكن لو قال أحد أن الكاف زائدة هل يبدع أو يضلل؟ ها؟
لا يوجد ذات في القرآن.
لكن يبدع من قال بذلك أم قال ببعض العلماء؟ قالوا به، لكنه إن كان خطأ ليس بصحيح. نعم.
بل يقولون: يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته، مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن التجسيم والانتقال والتحيز في جهته.
إذا سمعت كلمة التجسيم هذه، غالبا هذه تكون من أهل البدع، يجعلونها سبة لأهل السنة، فيعنون بالتجسيم المجسمة يعني، أو المشبهة، يعنون بهم من يثبتون صفات الله تبارك وتعالى غالبا. نعم.
مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن التجسيم والانتقال والتحيز في جهة، وعن سائر صفات المخلوق.
والتحيز في جهة، هذا كلام صواب ولا باطل؟ ها؟ كلام باطل. كل موجود لابد أن يكون في جهة، ووجود الله جل وعلا وجود مطلق لا أولية له ولا نهاية له، لكن هل نصب أنه موجود ولا غير موجود كما قال الحويني؟ لا تقول الله موجود، إذن نقول ماذا؟ نقول الله غير موجود؟ ها؟ هل نقول الله غير موجود؟ أنا لا أدري كيف يفكر هؤلاء الناس. لا تقول الله موجود، لأن كل موجود له وجه، واللي هو قاعد إلا بسن الطربيش الله الله يا شيخنا، الله يا الله يا سيدنا، الله الله إيه؟ لهذا الكلام لو اعتقد الإنسان يكفر. لو اعتقد أن الله غير موجود، لأن غير الموجود ما هو؟ العدم، والعياذ بالله. لكن هل السنة قلنا الله موجود ولكن هو واجد الوجود سبحانه وتعالى، ووجوده وجود مطلق لا أولية له ولا نهاية له؟ اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فله الأولية المطلقة سبحانه وتعالى. نعم، أكوك أكمل.
وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين، واختاره جماعة من محققيهم وهو أسلم.
يعني أسلم، القول بنفي معاني الصفات هو الأسلم. لذلك بعضهم يقول مذهب السلف ماذا؟ كيف هذا؟ كلام الخلف أعلم وأحكم، أعلم وأحكم من كلام الصحابة؟ هذا ليس بصحيح أبدا. وذلك الأشاعرة يحاربون على هذا وينسبون هذا لأهل السنة. والنووي رحمه الله وعافى الله عنه أحيانا ينسب قول الأشاعرة لأهل السنة، يقول عنه إنهم أهل الحق. نعم، ذلك الطالب العلم يكون على حذر شديد عند القراءة في شروحات كتب الحديث خاصة، وأيضا كتب التفسير، بل وكتب الفقه أيضا. يعني في أول صفحات في مقدمة متن أبي شجاع قال ماذا؟ قال على ما يشاء قدير. وربما كتب بعض السنيين بعض الكتب ونصحته بذلك ورجع، على ما يشاء قدير في مقدمة الكتاب، على ما يشاء قدير، هذا قول الأشاعرة. نعم،
عشان لا يعتذر النووي رحمه الله في القول الأول أنه قال أنه لا يتكلم في معناه، أنه كان يقصد الكيفية، لأنه قال بعد ذلك ونعتقد لها معنى يليق بجلاله.
أي غير المعنى الظاهر منها،
غير المعنى الظاهر. قال وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين، واختاره جماعة المحققين وهو أسلم. والقول الثاني وهو مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول على ما يليق به على حسب مواقعها، وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله بأن يكون عارفا بلسان العرب وقواعد الأصول والفروع ذا رياضة في العلم. فعلى هذا المذهب يقال في قوله صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله أن الإتيان عبارة عن رؤيتهم إياه، لأن العادة أن من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالإتيان، فعبر بالإتيان والمجيء هنا عن الرؤية مجازا.
مجازا، ولذلك هو رحمه الله في آخر كتب صحيح مسلم في أظن في باب الرؤية على كاتب أيضا ذكر كل دين أهل السنة في رؤية الله يوم القيامة، ولكن في الأخير قال ماذا؟ في غير جهة، فنسف كل ذلك. نعم،
طيب لعلي
في هذا. نعم، اقرأ. الشيخ ايه؟ حمود، حمود بن علي توج. نعم، رسالة نافعة جدا. نعم، وزن رد فيها على ابن خزيمة ايضا من الشيخ حمود. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 90 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هو هذا هو الترتيب. هناك ترتيب بين الميزان والحوض والصراط والحساب. وقبل ذلك أقول في مناسبة ما وقع من زلزال البارحة، وهي أقرب ليلة مضت، لابد الإنسان أن يعتبر بهذه الآيات الكونية ويتعظ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: السنة في أسباب الخير والشر أن يفعل العبد عند أسباب الخير الظاهرة والأعمال الصالحة ما يجلب الله به الخير، وعند أسباب الشر الظاهرة من العبادات ما يدفع الله به عنه الشر، إلى أن قال: كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند الخسوف بالصلاة والصدقة والدعاء والاستغفار والأجر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومما تكلم فيه العلماء عند الزلازل والآيات: هل يصلى عند كل آية كما يصلى في صلاة الكسوف؟ قال بذلك أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب إسحاق بن راهويه كما نقله ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، وهذا قول الحنابلة أنه يصلى عند هذه النوازل. واحتجوا لذلك بأثر ابن عباس لما وقعت زلزلة بالبصرة، صلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأيضا القياس على صلاة الكسوف، وأنها آية من آيات الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنها آيات من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا، الحديث، فهي آية ضمن الآيات. وقبل قال أصحاب الرأي الأحناف: الصلاة لسائر الآيات حسنة. وقالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل الكسوف بأنه آية من آيات الله تعالى يخوف بها عباده. وأما مذهب الإمام مالك والشافعي رحمهم الله أنه لا يصلى لشيء من الآيات سوى الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي لغيره، وقد كان في عصره بعض هذه الآيات وكذلك خلفاؤه. وهذا قول متجه جدا وقوي. ومن قال إنه يصلي قال: يصلي فرادى ولا يصلي كصلاة الكسوف، وإنما الكسوف صلاة لها كيفية معينة جاءت بها السنة في الصحيحين. أما هذه الآيات من الزلازل والبراكين والفيضانات ونحو ذلك لم يرد فيها دليل من السنة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما غاية ما يكون أثر عن ابن عباس هو صحيح، وأيضا القياس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الكسوف. ولكن مما يشرع التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى عند نزول هذه الآيات، فبالتوبة ترفع البلايا وترفع المصائب. والمفلح من استجاب وتاب وندم ورجع وأناب، والخاسر من أعرض وارتاب فحق عليه الغضب والعذاب. قال الله تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ومن ذلك أيضا الذكر والاستغفار والدعاء. قال القسطلاني رحمه الله: ويستحب لكل أحد أن يتضرع بالدعاء عند الزلازل ونحوها كالصواعق والريح الشديدة والخسف. وعند الكسوف خاصة يشرع صلاة الكسوف بالكيفية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يتأكد أيضا التسبيح، تسبيح الله جل وعلا وتكبيره سبحانه وتعالى عند هذه الآيات. وأيضا الإنسان يصيبه الخوف إذا وقعت مثل هذه الآيات، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هاجت الريح وعصفت رؤي ذلك في وجهه، ولا يسر عنه عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن تمطر. ويشرع الأذكار والأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام عند المصائب كدعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وأيضا دعاء ذي النون يونس عليه السلام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وغير ذلك مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب من الأدعية التي تشرع عند الكرب وعند المصائب. وأما بالنسبة ما يتعلق بموضوعنا وهو الترتيب في الميزان والحوض والصراط والحساب، فالصواب أن المعاد والبعث والنشور أولا، البعث والنشور أولا، ثم القيام لرب العالمين، ثم الحوض، ثم العرض، ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين أو الشمال، ثم الميزان، ثم الورود على الصراط، ثم الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. والحكمة في وزن الأعمال بالميزان الحسي ما قاله الثعلبي رحمه الله: الحكمة في ذلك تعريف الله عباده ما لهم عنده من الجزاء من خير أو شر. وقيل بل الحكمة في وزن الأعمال ظهور عدل الله سبحانه في جميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. ومن الحكمة أيضا بيان فضل الله وأنه يزن مثاقيل الذر من خير أو شر. قال تعالى: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وفيه إدخال البشر والسرور على المؤمنين، وراء ذلك أيضا من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. وأما الترتيب في الحساب والميزان أيهما يكون قبل الآخر مع التوجيه، فقال العلماء: إذا انقضى الحساب، هكذا كتب عندكم الحساب في الطبعة الجديدة، كتبت خطأ في الطبعة القديمة، إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، وذلك لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها، ليكون الجزاء بحسبها. وأما الترتيب في الميزان والحوض والصراط، فاعلم أن مراتب المعاد والبعث والصراط والحساب والحوض والميزان كما يلي: أولا للناس عموما معاد وبعث ونشور، ثم القيام لرب العالمين، ثم الحوض، ثم العرض، ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين أو الشمال، ثم الميزان، ثم المرور على الصراط، ثم الوقوف على الخنطرة بين الجنة والنار. وجعل القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة هذه القنطرة صراطا. ثانيا للمؤمنين خاصة، وليس يسقط فيها أحد في النار، فيكون الترتيب هكذا: بعث فقيام، فحوض فحساب، فصحف فميزان، فصراط فقنطرة فالجنة. نعم.
قال رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا ولا تبيدان. وإن
نعم.
الله،
وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. فالجنة والنار داران للجزاء على الأعمال، والإيمان بالجنة والنار لا بد منه لكل مسلم. والإيمان بأن الجنة والنار موجودتان دائمتان فيه مذهبان للناس: المذهب الأول الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن دائمتان لا تفنيان أبدا، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين. طيب، إن قيل من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، ألا يدل ذلك على أنها غير موجودة؟ يعني ما زال ينشأ ولا تم إنشاؤها؟ طيب ما معنى إذا قال الإنسان سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة إن كان تم إنشاؤها؟ يعني هي موجودة، ولا حينما يقول ذلك توجد؟ تغرس متى؟ هي مغروسة؟ فإذا قال العبد سبحان الله وبحمده صارت هذه باسم فلان وهذه باسم فلان وهذه باسم فلان، أما أنها تورث عند هذا القول بسببه بسببه، إذا لم تتم لم تكتمل بعد الجنة مكتملة ولا غير مكتملة؟ السؤال مكتملة مكتملة، وما هذا الذي يغرس من أشجار بسبب بعض الأعمال الصالحة؟ التحليل أنها أن الجنة موجودة والنار موجودة، ولكن حينما يقول الإنسان هذا الذكر مثلا سبحان الله وبحمده يورث له نخلة في الجنة وتكتمل تكتمل وهكذا، وهذا لم أطعن فيه في بالنسبة لوجودها ودوامها، يعني كونها يورث فيها شجرة وشجرة وشجرة إلى آخره ليس معناه أنها ليست موجودة، وإنما هي موجودة وتكتمل شيئا فشيئا. والقول الثاني أنهما معدومتان الآن، لا يوجد جنة ولا يوجد نار، وإنما تخلقان يوم القيامة، وهذا مذهب من أهل البدع من المعتزلة والقدرية وغيرهم. والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة والذي عليه الصحابة الكرام والتابعون أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، خلافا لأهل البدع القائلين بأنهما معدومتان، ولم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث قاطبة وفقهاء الإسلام كتب عندك وأهل التصوف طبعا الجيد أيضا وأهل التصوف والزهد النسخة الجديدة على لو نزعت أفضل قولهم ليس بقول أهل التصوف وفقهاء الإسلام على اعتقاد ذلك وإثباته. واستدل أهل الحق على ذلك بأنواع من الأدلة، وإذا قلنا بأنواع من الأدلة فالمعنى أن كل نوع تحته أفراد من الأدلة، وليس المراد حصر الأفراد، وإنما المراد حصر ماذا؟ النوع، والنوع تحته أفراد من الأدلة. قال استند أهل السنة والجماعة إلى نصوص الكتاب والسنة وما علم بالضرورة من أخبار الرسل عليهم كلهم عليهم السلام من أولهم إلى آخرهم، فإنهم دعوا الأمم إليها وأخبروا بها. النوع الأول التعبير بصيغة الماضي في الجنة والنار، والتعبير بالماضي يدل على حصول الشيء أم عدم حصوله؟ يدل على حصوله ووجوده. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل عن الجنة أعدت للمتقين، وقوله عن النار أعدت للكافرين، وقوله عن النار إن جهنم كانت مرصادا، وقوله تعالى عن الجنة أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فقوله أعدت بصيغة الماضي تدل على أنها موجودة ومخلوقة الآن، ولكن هل يشوش على ذلك قول الله عز وجل ما جاء في قول الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا؟ أتى أمر الله، أمر الله هنا يعني ماذا؟ يعني قيام الساعة والقيامة، فهل هو أتى أم لم يأتي بعد؟ طيب لماذا لم نقل هنا أن هذا على دليل على سرعة الوقوع أو على التأكيد وليس أنه موجود؟
حديث خلق الله الجنة
والنار. أنا أقصد من هذا المقطع، من هذا المقطع أعدت للمتقين وأعدت للكافرين. ففي قوله تعالى أتى أمر الله يعني ليس أنه وقع وإنما أنه سيأتي وعلى قرب وقوعه، يدل على قرب وقوعه وأنه لا بد وأن يقع. النوع الثاني من الأدلة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجنة والنار في السماء، كتب عندكم يوم المعراج ولا ليلة المعراج؟ أفضل تكون ليلة أن الإسراء والمعراج وقع ليلا. والرؤية لا تكون إلا لشيء موجود محسوس، قال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره: ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. والجنابذ يعني قباب اللؤلؤ جمع قبة. فقوله ثم دخلت الجنة دليل على أن الجنة مخلوقة الآن، خلافا لأهل البدع القائلين بأنها لا تخلق إلا يوم القيامة. يعني ماذا يقول المعتزلة والقدرية على قول النبي عليه الصلاة والسلام أدخلت الجنة؟ واضح جدا. النوع الثالث، إذن أول نوع من الأدلة هو ماذا؟ التعبير بصيغة الماضي. الثاني دخول النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنة ورؤيته للنار في ليلة الإسراء والمعراج. النوع الثالث من الأدلة أدلة عذاب القبر ونعيمه وأن الروح تدخل الجنة قبل يوم القيامة، وكذلك روح الكافر تدخل النار قبل يوم القيامة. ومن أمثلة ذلك ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. صلى الله العافية، صلى الله من فضله. يعني الكافر يكون مقعده هذا، يفتح له باب النار يأتيه من حرها وسمومها وعذابها إلى أن تقوم الساعة، والمؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من نعيمها. ومن أمثلة ذلك أيضا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل المشهور، وفيه وهو عند الإمام أحمد: ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال: فيأتيه من روحها وطيبها. ومن أمثلته أيضا حديث أنس وفيه: فيقول له انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدك من الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، كما في الصحيحين. ومن أمثلة ذلك أيضا الحديث المشهور: إنما نسمة المؤمن طائر. نسمة المؤمن يعني ماذا؟ ها؟ يعني روح. طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. النوع الرابع من الأدلة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجنة والنار يوم الكسوف وهو على المنبر، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله فذكرت الحديث وفيه: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم. في رواية: لو تناولته أو أخذته لكفاكم إلى يوم القيامة عنقودا واحدا. وأيضا في حديث الكسوف جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لأحد، لموت أحد ولا لحياته. وبعض الكتاب هداهم الله من العقلانيين يقول: حصول الكسوف والزلازل والبراكين وهذه الآيات الكونية لا علاقة لها بالمعاصي والذنوب، وإنما هي مسائل علمية. بل ينسب كذبا وزورا هذا القول للنبي عليه الصلاة والسلام، كما في لعله في مجلس 6 أكتوبر أو ما شابه، يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عكس الكلام تماما، أراد أن يرفع عنهم اعتقاد أن هذه الآيات متعلقة بالذنوب والمعاصي، ولذلك قال لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بها عباده. ونسي كلمة يخوف الله بها عباده، فهذا واضح وصريح أن الهدف من هذه الآيات والغرض منها هو تخويف العباد. هو يقول لا، ليس هناك علاقة بين ما يقع من شرب الخمر والزنا والقتل والكبائر ووقوع هذه الآيات. والله يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. بعض الناس يعمل عقله في رد النصوص. النوع الخامس من الأدلة إرسال جبريل عليه السلام بعد خلق الجنة والنار للنظر إليهما فشاهدهما وما حف بكل منهما، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل عندكم جبرائيل على الصواب جبرائيل كما في الحديث إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. وهذا الحديث عند بعض أصحاب السنن وصححه الألباني رحمه الله. وقال في النار مثل ذلك الحديث. فهذه خمسة أنواع من الأدلة كلها تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وتحت كل نوع أفراد من الأدلة. أما المنكرون لخلقها الآن وهم المعتزلة والقدرية فإنهم يقولون إن الله ينشئهما ويخلقهما يوم القيامة، وأنكروا وجودهما الآن. لماذا أنكروا وجودهما الآن؟ قال وجودهما الآن نوع من العبث ينزه عنه الرب تعالى، لأنه ما الفائدة من وجود النار يأكل بعضها بعضا ووجود الجنة من هذا النعيم العظيم؟ لأنهم يقولون أن دخول الجنة والنار يكون متى؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ هم يقولون في الآخرة. يقولون إذن لماذا تخلق الآن؟ لماذا تخلق؟ هذا كلام قد ينطلي على أصحاب النقول التافية والسقيمة التي تقدم على نصوص الوحي الكتاب والسنة. فهذا المذهب الفاسد مذهب القدرية والمعتزلة حملهم على الإنكار، وأصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة للرب فيما يفعله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، هو مسألة ماذا؟ الحسن والقبح العقليان. فعند المعتزلة التحسين يكون به بالعقل، وعند غيرهم يكون به الشرع. والصواب قول أهل السنة والجماعة من التحسين بالعقل فقط أم بالشرع فقط؟ الصواب أنه يكون بالعقل والشرع كليهما. فقياس الله عز وجل على خلقه في أفعاله فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة في الصفات، فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها لله، وهي مسألة الحسن والقبح العقليين أو التحسين والتقبيح، وصرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم، فقالوا وهذه هي شبهتهم العقلية خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة، والعبث محال على الله. وتعبير آخر قال وجودهما اليوم ولا جزاء نوع من العبث، والعبث محال على الله. يعني هم أرادوا بذلك أن ينزه الله ولا لا؟ أرادوا أن ينزه الله عن النقص، ولكن سلكوا مسلكا منحرفا، لذلك حكم عليهم العلماء بالبدعة. بخلاف مثلا من أراد أن ينزه الله هو من أهل السنة فزلت قدمه، كان ينكر مثلا صفة من الصفات كما وقع لابن حجر والنووي وجماعة وابن الجوزي وجماعة من العلماء وقعوا في هذه الزلات، فيقال هؤلاء أخطأوا، مذهبهم في التمشعر أو وقوعهم في التمشعر خطأ، ولكن تصان مكانتهم. لماذا؟ بخلاف المعتزلي والقدري والجبري. لماذا؟ أصل سنية من جهة، والثانية مسلكهم هو تعظيم النصوص وليس رد النصوص. فمسلكهم في ذلك ليس أنهم يردون النصوص بعقولهم، وإنما هم يعظمون النصوص ويقدمونها، ولكن زلت أقدامهم في هذا. يعني الذي أراد أن ينفي الصورة عن الله، يعني نحن أهل السنة نثبت الصورة لله ولا لا؟ نثبتها. وأما الجهمية وغيرهم فينفون الصورة عن الله. ومن أعظم ما رد على ذلك من؟ ها؟ ده ابن خزيمة ينكر الصورة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الكتاب الذي هو 20 مجلد لتحقيق شيخنا عبد العزيز الرجعي، وهو ماذا؟ الرد على الجهمية، كتاب طويل حديثا لشيخ الإسلام، ومن أمتع ما كتب شيخ الإسلام في رد الشبهات في مسألة الصفات، من أمتع الكتب في ذلك رحمه الله تعالى. فالحاصل رده على ردك لابن خزيمة. ابن خزيمة يقول إن الله خلق آدم على صورته، يعني صورة من؟
الذي خلق عليه.
ها؟
صورة آدم.
آدم ولا على صورة الله؟
هو يقول على صورة آدم.
والصواب الذي عليه السنة على صورة آدم ولا على صورة الله؟ ها؟ لكن أقرب مذكور هنا ماذا؟ إن الله خلق آدم على صورته. ها؟ فهل يعود لأقرب مذكور هو آدم؟ وفسره ماذا؟ وأيضا يعني الألباني ضعف هذا الحديث. هل معناه أنه ينكر الصورة الألباني كما نسبه بعض الناس للشيخ ناصر أنه ينكر الصورة لله تبارك وتعالى؟ لا، إن كان يضعف هذا الحديث، وأنا عندنا حديث في الصحيح الحديث هذا، فيأتيهم على صورة غير الصورة التي يعرفونها. هذا في إثبات الصورة لله عز وجل، وليس في ذلك تشبيه لله بخلقه تبارك وتعالى، وإنما فيه إثبات الصورة كسائر الصفات على ما يليق بالله جل وعلا، خلافا للمعتزلة ولأهل البدع للجهمية ولأهل البدع الذين ينفون الصورة عن الله تبارك وتعالى. فالضمير يعود إلى الله، وإلا لو كان يعود إلى آدم، إن الله خلق آدم على صورته، هل هناك ميزة يتميز بها آدم؟ ما كانت هناك أي ميزة له، لأن كل الناس خلقهم الله على صورتهم. ولذلك الحق أن الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. إيه؟ ما هو؟ لا، على صورة آدم لا، هذا قول جهمية.
حديث صحيح مسلم. فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة
من أول طويل
طويل.
طيب حديث من؟
حديث أبي غنى.
أبو غنى. طيب نعم نعم.
نعم. قال فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم.
بين ظهري
ظهري جهنم.
طيب كلام النووي على الصورة قال ماذا؟
والرد على هؤلاء المعتزلة والقدرية أولا، نعم انتهى الوقت. طيب نقف عند الرد على القدرية والمعتزلة أولا بإبطال أصلهم الفاسد في التحسين، وإنما هو يكون بالعقل وليس بالشرع. ولذلك هم يقولون بالوجوب على الله أيضا، يجب على الله أن يثيب الطائع وأن يعاقب العاصي، وهذا باطل. فقول الله جل وعلا، فقول النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصحيح في حديث معاذ بن جبل، بل في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: وحق العباد على الله أن يعبدوه، ولا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحق هل يجب على الله أن يفعله مع عباده، أم أنه استحقاق إنعام وتفضل؟ استحقاق إنعام وتفضل، وليس استحقاق المخلوق على المخلوق. وقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا أيضا، هذا الحق أيضا استحقاق تفضل من الله عز وجل وإنعام، وليس كحق المخلوق على المخلوق. نعم. أينا.
قال الحافظ النووي رحمه الله: اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين، أحدهما وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها. أنه لا يتكلم في معناها،
هذا باطل، بل هو من أبطل الباطل. بل نحن من أعظم أسباب قوة القلب والإيمان التعبد لله جل وعلا بمقتضى أسمائه، معاني أسمائه وصفاته. ولكن لو قال هذه العبارة:
وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها،
لو قال في كيفيتها، نعم. وهذا المقصود من قول السلف: أمروها كما جاءت، يعني أمروا ماذا، المعنى ولا الكيف؟ الكيف. وليس معناه ننفي الكيف، لا، ننفي علمنا به. أما هل هو هذه الصفات والأسماء لها كيفية؟ نعم، لكن نحن لا نعلمها، نمرها كما جاءت. الله له سمع، نعم، له بصر، نعم، لكن ليس كسمع المخلوقين ولا كبصر المخلوقين. فالتساوي يكون في ماذا؟ في الأصل والتمام، أم في الأصل فقط؟ في الأصل فقط، المشابهة بين الخالق والمخلوق في أصل الصفة لا في تمامها، لأن التمثيل تكون المشابهة فيه في الأصل والتمام، وهذا نفاه الله: ليس كمثله شيء. وهل الكاف هنا زائدة أم كمثل مثله؟ يعني هذه الآية: ليس مثله شيء، والكاف زائدة، ها؟
ليس مثل مثله شيء.
وهل له مثل؟
لا، هذا تأكيد.
تأكيد لماذا؟
أنه ليس مثله. تخيلنا فاق ولا ذلك نسيت.
لكن لو قال أحد أن الكاف زائدة، هل يبدع أو يضلل؟ ها؟
لا يوجد ذات في القرآن.
لكن يبدع من قال بذلك، أم قال لبعض العلماء قالوا به، لكن هو إن كان خطأ ليس بصحيح. نعم.
بل يقولون: يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته، مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن التجسيم والانتقال والتحيز في جهته.
إذا سمعت كلمة التجسيم، هذه غالبا هذه تكون من أهل البدع، يجعلونها سبة لأهل السنة، فيعنون بالتجسيم المجسمة يعني، أو المشبهة، يعنون بهم من يثبتون صفات الله تبارك وتعالى غالبا. نعم.
مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن التجسيم والانتقال والتحيز في جهة، وعن سائر صفات المخلوق.
والتحيز في جهة، هذا كلام صواب ولا باطل؟ ها؟ كلام باطل. كل موجود لابد أن يكون في جهة، ووجود الله جل وعلا وجود مطلق لا أولية له ولا نهاية له. لكن هل نصب أنه موجود ولا غير موجود كما قال الحويني؟ لا تقول الله موجود، إذن نقول ماذا؟ نقول الله غير موجود؟ ها؟ هل نقول الله غير موجود؟ أنا لا أدري كيف يفكر هؤلاء الناس. لا تقول الله موجود، لأن كل موجود له واجب. واللي وقاعد إلا بسنة الطربيش الله الله يا شيخنا، الله يا الله يا سيدنا، الله الله إيه؟ لهذا الكلام لو اعتقد الإنسان يكفر. لو اعتقد أن الله غير موجود، لأن غير الموجود ما هو؟ العدم، والعياذ بالله. لكن هل السنة يقول الله موجود ولكن هو واجد الوجود سبحانه وتعالى، ووجوده وجود مطلق لا أولية له ولا نهاية له. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فله الأولية المطلقة سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين، واختاره جماعة من محققيهم، وهو أسلم.
يعني أسلم القول بنفي معاني الصفات هو الأسلم. فذلك بعضهم يقول مذهب السلف ماذا؟ كيف هذا؟ كلام الخلف أعلم وأحكم، أعلم وأحكم من كلام الصحابة؟ هذا ليس بصحيح أبدا. وذلك الأشاعرة يحاربون على هذا وينسبون هذا لأهل السنة. والنووي رحمه الله وعفى الله عنه أحيانا ينسب قول الأشاعرة لأهل السنة، يقول عنهم إنهم أهل الحق. نعم. ذلك طالب العلم يكون على حذر شديد عند القراءة في شروحات كتب الحديث خاصة، وأيضا كتب التفسير، بل وكتب الفقه أيضا. يعني في أول صفحات في مقدمة متن أبي شجاع قال ماذا؟ قال على ما يشاء قدير. وربما كتب بعض السنيين بعض الكتب، ونصحته بذلك ورجع، على ما يشاء قدير في مقدمة الكتاب، على ما يشاء قدير. هذا قول الأشاعرة. نعم.
شنو لا يعتبر النووي رحمه الله في القول الأول أنه قال أنه لا يتكلم في معناه، أنه كان يقصد الكيفية، لأنه قال بعد ذلك ونعتقد لها معنى يليق بجلاله.
هي غير المعنى الظاهر منها،
غير المعنى الظاهر. قال وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين، واختاره جماعة المحققين، وهو أسلم. والقول الثاني وهو مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول على ما يليق به على حسب مواقعها، وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله بأن يكون عارفا بلسان العرب وقواعد الأصول والفروع، ذا رياضة في العلم. فعلى هذا المذهب يقال في قوله صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله أن الإتيان عبارة عن رؤيتهم إياه، لأن العادة أن من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالإتيان، فعبر بالإتيان والمجيء هنا عن الرؤية مجازا.
مجازا، ولذلك هو رحمه الله في آخر كتب صحيح مسلم في أظن في باب الرؤية على كتاب أيضا ذكر كل دين أهل السنة في رؤية الله يوم القيامة، ولكن في الأخير قال ماذا؟ في غير جهة، فنسف كل ذلك. نعم.
طيب لعلي
في هذا. نعم اقرأ. الشيخ ايه؟ حمود حول ابن الله توجد. نعم رسالة نافعة جدا. نعم. وزن رد فيها على ابن خزيمة ايضا الشيخ حمود. نعم.